أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: ونفعنا بعلمه وبشيخنا وزاده علما وتوفيقا والسامعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعكروه الثامنة بالتراب. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا هنا هي لا الناهية التي تقتضي النهي عن الفعل الذي بعدها، وقوله صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم، الدائم هو الراكد، مثل مياه الغدران مثلا، والمياه التي تكون في بعض المصانع والخزانات ونحوها. وهذا اللفظ الدائم بعضهم يقول إنه من ألفاظ الأضداد، بمعنى يكون للشيء ولضده، فيطلق على الراكد الذي لا يدور، ويطلق على الدائر الذي يدور مع نفسه، بمعنى لا يستقر فيخلفه غيره. ولهذا نظرا إلى هذا المعنى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المقصود بقوله الذي لا يجري. فقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يجري وصف كاشف لقوله الدائم، لأن هناك من ألفاظ الشرع التي نجدها في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالمعنى المشترك، بمعنى أنه يطلق على عدة معان، ومنها ما يكون بين ضديه، كما في قوله ثلاثة قروء. والقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وأيضا كما في لفظ العين، فإن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء إلى آخره. فحينئذ لا بد من قرينة تدل على أحد المعاني التي يراد لها هذا المشترك. ولهذا وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا وقع في الروايات اختلاف، وباختلاف هذه الروايات اختلف المعنى. فمن هذه الروايات رواية الرفع ثم يغتسل فيه، فيكون حينئذ خبر لمبتدأ محذوف، أي ثم هو، أي هذا الذي وقع من البول يغتسل في هذا الماء. وحينئذ فيكون المعنى النهي عن البول في الماء الذي لا يجري نهي عاقبة، بمعنى أنه سيكون في مآل حاله أنه يستخدم هذا الماء إما لطهارة وإما في سائر أنواع الاستخدام، فيكون حينئذ ممنوعا منه، إما لكونه يتنجس بالتغير فيكون ممنوعا من الاستخدام حينئذ، وإما أن يكون مستقذرا. والرواية الثانية رواية الجزم ثم يغتسل فيه، وهذه الرواية حينئذ تقتضي معنى، وهو أن البول في الماء الدائم الذي لا يجري قد جاء النهي عنه لوحده، والاغتسال من الجنابة ونحوها أيضا قد جاء النهي عنه لوحده، فتكون هذه الرواية قد دلت على معنيين. الرواية الثالثة رواية النصب بأن مضمرة جوازا، أي ثم يغتسل فيه، فيكون على العطف، وتكون ثم بمعنى الواو، فيكون النهي مصبا على الجمع بين الأمرين. ولا شك أن هذا من باب أولى. إذن هذه الروايات الثلاث ستبين لنا بعض بعض الأحكام التي سنذكرها في فوائد هذا الحديث. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجنابة تطلق على المباعدة، ولما كان هذا الماء الذي يخرج من الإنسان يتباعد عن محله ثم يخرج خروجا حسيا أطلق عليه الجنابة، وهو وصف يستوي به الذكر والأنثى والمثنى والجمع، قوم جنب وامرأة جنب ورجل جنب. ورواية مسلم هذه دلت على ما دل عليه الجزم، رواية الجزم في الحديث السابق الذي سمعنا، لأنها تفيد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، فتكون رواية الجزم رواية صحيحة، ورواية النصب رواية صحيحة أيضا على اعتبار اختلاف المعنى. وهذا الحديث نص على الاغتسال، وقد جاء في رواية: ولا يتوضأ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأن الوضوء رفع لبعض الحدث الأكبر، ولهذا جاء في الغسل الكامل أنه يتوضأ لأنه يرفع بعض الحدث ويخففه. وجاء في مشروعية الندب أن النائم إذا أراد أن ينومه جنب شرع له أن يتوضأ، لأنه يخفف هذا الحدث ويرفع عن أعضاء الوضوء الحدث الأكبر. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا النهي في أصله للتحريم، وهذا هو المذهب الصحيح، وإلا فهناك قول من الإمام مالك رحمه الله بأنه للكراهة، بمعنى حمل النهي هنا على الكراهة لأنه قال النهي نهي تنزيه، لأنه نظر إلى رواية الرفع وإنما نهي عنه لا لأجل التنجيس، وإنما لأنه قد يريد استعماله فيجد أنه قد تقذر فيكون ممنوعا من الاستعمال حينئذ. وذهب بعض من أهل العلم إلى التفريق بين القليل والكثير، أي بين الماء القليل الراكد والكثير، فقالوا الماء القليل يحرم البول فيه، والماء الكثير الذي هو عند الجمهور قلتان لا يحرم. والصحيح أن هذا التفصيل لا دليل عليه، وأن النهي على أصله أنه ينصرف إلى التحريم. وأما الماء الذي يجري ولا يكون مستقرا وإنما يخلف بعضه بعضا، فحصل خلاف بين أهل العلم هل يلحق بالماء الذي لا يجري في الحكم. والراجح والله أعلم أنه نظرا إلى دلالة مفهوم المخالفة فإن الماء الذي يجري لا يأخذ هذا الحكم في النهي، وإن كان الأولى عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التخلي في مواضع التي ينتفع منها الناس ومنها هذا الماء الذي يجري، لكنه لا يأخذ حكم هذا الحديث. الفائدة الثانية من هذا الحديث قاعدة النظر إلى المآلات، وأن العبد والمفتي وأن المكلف في سائر تصرفاته ينظر إلى المآلات، فأي عمل يريد أن يقدم عليه فإنه ينظر إلى عاقبته، لا ينظر إلى وصفه الحالي فقط، وإنما ينظر إلى مآله وإلى عاقبته التي ستكون عليها. وأيضا هذه القاعدة تشمل المفتي في نظره إلى الإفتاء على الأحكام والنوازل، وأيضا تشمل القاضي في نظره في حكم المسائل القضائية، وأن لا يحكم إلا بما ينظر في عاقبته هل يمكن تنفيذه أو لا يمكن. إذن هذه القاعدة وإن كان الكلام فيها يطول، قد تكلم عليها الشاطبي وقال إن موارد الشريعة قد دلت عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. وأيضا هذه القاعدة يجب أن تجرى في مسائل الدعوة وفي مسائل المنهج، بمعنى أن ينظر الداعية إلى العاقبة التي سيكون عليها الوسيلة التي يسير فيها في دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى الصحابة عن أن يزجر الأعراب الذي بال في المسجد إنما نظر إلى العاقبة، لأن الصحابة نظروا إلى الفعل المجرد حالا وهو البول وأنه محرم، فنهوه وزجروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى العاقبة وأنه لو أنكر عليه ابتداء فإن هذا الأعرابي سيسير في بوله، فبدل أن يلوث مكانا واحدا يلوث أماكن أخرى، ثم إنه يجر هذا الإنكار إلى تركه للإسلام. فإذا هذه القاعدة مهمة وإجراؤها مهم لكل أحد، خاصة لطالب العلم وخاصة أيضا للداعية، حتى يكون صلاحه عاما نافعا مفيدا. فالشريعة الإسلامية إنما جاءت للإصلاح فإذا كان فأينما وجد الإصلاح فثم شريعة الله على المعنى الذي ذكرناه سابقا. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أنه استدل به بعض أهل العلم في أن الماء إذا رفع به حدث أكبر أو أصغر فإنه يسلبه الطهورية، لكنهم قيدوا هذا الماء بأن يكون قليلا دون القلتين، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، فقالوا وإن رفع بقليله حدث أكبر أو أصغر سلبه الطهورية. والراجح والله أعلم أنه لا يسلبه الطهورية، وأن الماء إذا كان على إطلاقه ولم يتغير بنجاسة فإنه يبقى طاهرا مطهرا لغيره، وهذا هو الراجح. والمسألة خلافية قوية. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه استدل به من قال إن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، وهؤلاء هم الحنفية. وهذه المسألة لأهل العلم فيها خلاف قوي، ونحن التزمنا بالشرح المتوسط فنقول إن الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام مالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الماء إذا لاقى النجاسة فإنه لا ينجس بمجرد الملاقاة، فإن تغير حينئذ أحد أوصافه طعما أو لونا أو رائحة فإنه أصبح نجسا، وإلا فلا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. أما هذا الحديث فالنهي عنه ليس لمجرد النجاسة، إما أنه تعبدي وإما لأنه يؤدي إلى النجاسة، لأن البول إذا وقع فيه قد يغير أوصافه، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن مجرد وقوع النجاسة في الماء تؤثر فيه بانقلاب وصفه من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. وأما الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا. الكلب هنا اللام الألف واللام فيه للجنس على الصحيح، وحينئذ يعم كل كلب، وهذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكية الذين استثنوا الكلب الذي يتخذ المباح، فالألف واللام هنا للجنس فتشمل كل كلب. في إناء أحدكم إلنا هنا للإضافة، إضافة البيان لا إضافة التقييد، فأي إناء شرب فيه الكلب فإن هذا الحكم يعمه، بل يغسله سبعا أي سبع مرات، ولمسلم أولاهن بالتراب أي هذه السبع جاءت مطلقة، ورواية مسلم قيدت أن هذا السبع أن هذه السبع أولها يكون بالتراب. لكن جاء في حديث عبد الله بن مغفل زيادة، فقوله إذا ولغ الكلب، الولوغ من ولغ يلغ بمعنى أن لسانه وقع في هذا المشروب أو المطعوم سواء شرب منه أم لم يشرب، فهي التعبير بالولوغ أعم من الشرب، فبمجرد أنه يقع لسانه في هذا الإناء المشروب الذي فيه هذا الماء أو أي مطعوم فإنه حينئذ يقع تحت هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التنصيص في الأول على الشرب هذا خاص، أما الولوغ فهو أعم من الشرب، ومعلوم من القاعدة الشرعية أن التنصيص على بعض أفراد العموم لا يخصص العموم. فإذا الحكم متعلق بالولوغ، بمعنى أن يحصل من هذا الكلب إدخال لسانه في المشروب وإن لم يشرب منه. أما الرواية الأولى في حديث أبي هريرة فهي نص على بعض أفراد العموم، فلا تكون مخصصة لهذا العموم. قوله وأثروه الثامنة بالتراب، التأثير هو التمريغ، هو التمريغ بالتراب، ومعنى هذا أن يوضع التراب في الماء ثم يغسل به الإناء، أو يوضع الماء على التراب، أو يخلط جميعا ثم يوضع هذا الماء الذي خلط بالتراب في الإناء. فوائد هذا الحديث: أولا أنه دليل على نجاسة الكلب، وهذا هو مذهب الجمهور، قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله إما أن يكون لأننا حين نسبر الأمر بالغسل في الشريعة نجد أنه لأمرين، إما لحدث وإما لنجاسة، والكلب لا يقع منه الحدث الذي ذكرناه بالأمس، فلا يبقى إلا المعنى الآخر وهو النجاسة. قالوا حينئذ يكون هذا دليلا على نجاسة لسانه ولعابه، وإذا كان الأمر كذلك فلسانه ولعابه إنما هو متحلل من عرقه، والعرق متحلل من البدن، فيكون البدن أي بدن الكلب نجسا. وينورون لهذا بقولهم إن الفم أشرف أجزاء الجسم، فإذا كان نجسا فمن باب أولى سائر بدنه. هذا وجه دلالته. ويسوقون قرينة على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في رواية مسلم قوله فليرقه، أي يرق هذا المشروب والمطعوم، والإراقة إنما تكون لكونه أصبح خبيثا أي نجسا، فدل هذا على صحة ما ذكرنا، هكذا قالوا. وقد نازعه الإمام مالك رحمه الله فقال إن الكلب ليس بنجس في أشهر أقواله. قال وهذا الحديث لا يدل على النجاسة، لأنه إنما جاء الأمر فيه بذلك لأن الكلب يلابس النجاسة غالبا، وحينئذ لما كان الأمر كذلك فنظرا إلى القاعدة التي قرروها أن الغالب كالمحقق، وهذه قاعدة عند المالكية ذكرها الونشريسي بقوله هل الغالب كالمحقق أو لا، أي عندهم خلاف حتى في هذه القاعدة، فهو يقول أي الإمام مالك إنه لما غلب على أن الكلب يلابس النجاسة غالبا أنيط هذا الحكم بالغالب، فجاء الأمر بالغسل الذي ورد في الحديث ويقول: ألا ترون أن النوم ناقض من نواقض الوضوء عند الكل؟ وما ذلك إلا لأن النوم مظنة لوجود الناقض وليس هو بنفسه ناقض. ويقول: إنكم أنتم أيها الجمهور قلتم إن المظنة تنزل منزلة الحقيقة، فجعلتم لهذه القاعدة مثالا، وهو أن النوم ناقض من النواقض التي تنقض الوضوء لأنه مظنة لخروج ما هو ناقض حقيقة. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل غلوغ الكلب جعله بمنزلة ما هو واقع في النجاسة حقيقة. لكن الجمهور قالوا: لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كما قلت، لكان هذا مجرا في كل ما يتفق مع الكلب، لأن من أنواع الحيوانات ما يلابس النجاسة غالبا. وحينئذ فأصبح التخصيص للكلب بهذا الحكم دالا على أن هناك أمر وهو النجاسة العينية للكلب، وإلا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب بهذا الأمر. قال الإمام مالك: إذن ما دام أنكم نقضتم هذه العلة فإنني أقول إن العلة تعبدية لا أعقل معناها. وحينئذ إذا كانت العلة للغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فيكون الأمر غير معقول المعنى، بمعنى أن له علة وحكمة لكن عقول البشر لا تدركها. وإذا كان الأمر كذلك فالغسل ليس للنجاسة، ويترتب عليه حينئذ أن الكلب ليس بنجس نجاسة عينية. فرد عليه الجمهور قائلين: إن الأصل الذي نتفق عليه جميعا أن الأصل في الأحكام أن تكون معقولة المعنى، وأن البشر يدركون حكمتها وعلتها، فأينما وجد وصف ظاهر منضبط فإنه يجب على المجتهد أن يربط الحكم به. وقد وجدنا وصفا ظاهرا منضبطا وهو نجاسة الكلب العينية، بالإضافة إلى ما ظهر من إضافة العلل الأخرى التي سنذكرها. قالوا: وإنما نتفق معك على أن الأمر الذي لم يظهر لنا علته هو العدد، لأنه قال: إذا كنتم كما تقولون فلماذا يأتي الأمر بالتسبيع؟ فقال له الجمهور حينئذ: إن التسبيع أي الأمر بغسله سبعا هذا هو الذي لا نعلم علته. ولهذا تجد أن الراجع عند الجمهور أنه لا يشترط التسبيع في غسل الأنجاس إلا رواية في مذهب الإمام أحمد، وهي رواية ضعيفة، وأن غسل الأنجاس يكون مرة واحدة إذا زالت بها العين فإنها تكون كافية. قالوا: نعم، العدد غير معقول المعنى، أما الحكم الأصلي وهو أن الأمر لما جاء بغسل الغسل من ولوغ الكلب قلنا للنجاسة فهي معقولة المعنى. فالإمام مالك أورد إيرادا على الجمهور، قال: لو كان الأمر كذلك لما كان التشبيع في ولوغ الكلب، لأنه لا يعد أن يكون لا يكون أشد وأقذر من العذرة، ولم يرد في هذا الأمر. فالجمهور أجابوا عن هذا بأمرين: الأمر الأول أن العلة في الوصف العددي غير معقولة فلا نعلم، وإنما نكتفي بغسلة واحدة إن زالت بها النجاسة، وما زاد على ذلك فلأمر لا نعقل معناه أو لحكم استنبطها بعضهم. الأمر الثاني أن هذا إيراد على دليل الشرع بالقياس، في معنى إيراد صورة ناقضة للحكم الشرعي، وهذا حينئذ يسمى بالإيراد الفاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص. فإذا الراجح الذي يظهر من دلالة الأدلة التي معنا أن الكلب نجس العين. الحنفية هو القول الثالث، قالوا إن نتفق مع الجمهور في ناحية ونخالفهم في ناحية، فنقول إن الأمر معلق بالنجاسة، لكن نقصر النجاسة على فم الكلب، ونقول إن الكلب نجس الفم واللسان، أما ما أداه من أجزاء البدن فلا نعمم الحكم عليه لعدم ظهور العلة التي نجزم بتعديتها من الفم إلى سائر الجسد. لكن لا شك أن هذا قول مردود، لأن العلة ظاهرة، ولهذا قال بعضهم إن الكلب عادة يكون ينظف موضع قذره من بدنه، ولهذا قال أحمد شاكر رحمه الله إن هناك بعض الأطباء قالوا إنه يخرج من الكلب دودة شريطية طولها أظن 4 ملليمتر، وحينئذ الكلب لما كان ينظف موضع قذره فإنه يكون قد تلبس به مواضع القذر، ومنها هذه البويضات التي تخرج من هذه الدودة، فيكون هذا أيضا علة زائدة كما أوردناه في كلام الجمهور. على كل حال فالراجح قول الجمهور في هذه المسألة. الفائدة الثانية أو الحكم الثاني وجوب التثريب في هذا الغسل، معنى وجوب أن يكون أحد هذه الغسلات في التراب، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو ظاهر واضح وصريح، وقد خالف الإمام مالك رحمه الله لأنه لم ترد عند هذه الرواية. والراجح والله أعلم أنه ظاهر قطعا هذا الحكم ورجحانه، وأن قول الإمام مالك في هذه المسألة قول ضعيف. هل يجزئ غير التراب؟ الفقهاء بحثوا هذه المسألة، وذهب فقهاء الحنابلة والشافعية إلى أنه يجزئ ما يقوم مقامه من صابون أو أشنان أو نحوه مما يزيل الأثر، والراجح وهذا أيضا ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الراجح في هذه المسألة أن غير التراب لا يقوم مقامه. وقد ذكروا أن الأطباء في الغرب حاولوا أن يعرفوا هذه الجرثومة التي في الكلب، وعقموها بدرجات عالية من درجات التعقيم، لكنها لم تتأثر، فذكر لهم هذا الحديث قالوا فوجدوا أن هذه الجرثومة تموت بالتراب، فلا شك أنه وحي يوحى كما ذكر الله جل وعلا. ولهذا فالراجح أن التراب الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم يجب أن يبقى على ما هو، لأن العلة غير معقولة المعنى، فيبقى الحكم على ظاهره بمعنى وجود التراب وأن غيره لا يقوم مقامه. الحكم الثالث قوله وعفروا الثانية بالتراب، ظاهر هذا اللفظ أن الغسلات تكون ثمانية غسلات، وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله، وهو رواية عن الحنابلة والشافعية، وإليه ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين، قالوا فتكون سبع غسلات بالماء والثامنة بالتراب. لكن الذي يجمع بين الروايات الأخرى يجد إنما ذكر الثامنة لأنها حينما تخلط بالماء فتكون حينئذ كأنها هي الثامنة، فيكون الغسلات سبعا أحدها بتراب، أي سبع غسلات بالماء أحدها بالتراب فتكون كأنها هي الثامنة، واضح؟ وأما كونها هل هي آخر الغسلات أي التراب أو أحدها كما جاء في رواية أو آخرها كما جاء في رواية، رواية الأحفظ والأكثر أنها رواية الأولى التي ذكرها المؤلف عن مسلم في رواية مسلم، وهذا هو المناسب للتنظيف والإزالة، ولهذا رجحها كثير من أهل العلم. أيضا استدل بهذا بعض أهل العلم على أن الأنجاس إنما يكتفى فيها بغسلة واحدة إذا زالت النجاسة، إذا زالت عين النجاسة سوى الكلب، قالوا لأن تخصيص الكلب بالسبع يدل على أن غيره لا يأخذ هذا الحكم، وأنه إنما يناط بزوال الأثر أي أثر النجاسة، وهذا هو القول الراجح، وإلا فالذي مشى على صاحب زاد المستنقع وغيره أنه لا بد من سبع بدون تراب، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها ثلاث غسلات، والراجح أنه لا يشترط عدد إلا في غسل نجاسة الكلب.
نعم، قرأت الحديث الثالث.
الحديث الثالث حديث حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. حديث عثمان هذا هو العمدة في وصف الوضوء، هو وحديث علي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، دعا بوضوء أي بماء، وحينما يقال بوضوء بالفتح فإنه يطلق على ما يتوضأ به، فأفرغ على يديه، قلنا بالأمس إن اليدين تطلقان على الكفين، تطلقان إذا أطلقت في ملفوظ الشارع فإنه على الكفين، من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء ثم تمضمض. المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم تحريكه، وهل يشترط المج أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، فلو مثلا باع الماء فإنه يكون قد تمضمض واستنشق واستنثر، ذكرنا أيضا معنى الاستنشاق والاستنثار بالأمس، ثم غسل وجهه، الوجه من المواجهة، وهو في مصطلح الفقهاء من حدر من الشعر في الأعلى إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويديه إلى المرفقين، هنا قيد فدل هذا على ما ذكرناه سابقا إلى المرفقين، والمرفق هو العظم الذي يجمع بين العود والذراع، وهو سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه ويتكئ عليه. وقوله إلى هنا إلى تطلق على عدة معان، منها أنها تأتي للغاية بمعنى من بعت هذه الأرض عليك من هذا المكان إلى هذا المكان، وحينئذ المحدود لا يدخل في الحد، الحد لا يدخل في المحدود، الحد لا يدخل في المحدود، بمعنى أن الغاية لا يدخل فيها المغير. ولهذا هذه القاعدة عند أهل العلم إلا في ثلاث مواضع: في الوضوء في اليدين للمرفقين يدخل المرفقان في اليدين، والكعبان يدخلان في الرجلين، والتكبير في عصر يعني آخر عصر من أيام التشريق يدخل في أيام التكبير. هذه الثلاث مواضع التي استثناها أهل العلم من المحققين. لكن الحقيقة أنه لا بد من دليل، وإلا فالأصل أن الحد لا يدخل في المحدود. ولهذا نحن معنا دليل في هذا، هو ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العوض، غسل يديه حتى شرع في العوض، ثم إن إلى تأتي بمعنى ماء كما في قوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. من أنصاري إلى الله، أي مع الله، وغير ذلك من الآيات. ثم مسح، المسح يكون بإمرار اليد على الشيء، وهو إما أن يكون بممسوح أو بدون شيء، وهنا يكون بماء. وقوله برأسه، الباء هنا اختلف أهل العلم فيها، هل هي للإلصاق بمعنى أنها لا تتعلق ببعضية ونحوها، أو أنها للبعضية للتبعيض. فالذين قالوا للتبعيض وهم الشافعية مثلا قالوا يكتفى ببعض الرأس، ثم اختلفوا أن يكتفى بربعه، بثلاث شعرات، بأكثر الرأس. والراجح أنها للإلصاق كما سيدل عليه حديث عبد الله بن زيد. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، أي إلى الكعبين كما جاء في الآية كما جاء في بعض الأحاديث. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. نحو تأتي بمعنى مثل، لكن المثلية أهم، لأن المثلية تقتضي المساواة في كل جزئية من الجزئيات، فهي في الأصل بمعنى أي نحو وضوء هذا، أي مثل وضوء هذا. وقال من توضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. هذه الركعتان هما ركعتا الوضوء التي جاء في ثوابها حديث بلال رضي الله عنه: لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يكلم فيهما نفسه، وهو عام في كل حديث وفي كل كلام، سواء كان من الخواطر والهواجس التي لا يمكن دفعها، أو من الخواطر والهواجس التي يمكن دفعها، وسواء كان الكلام من كلام أمور الدنيا أو من كلام أمور الآخرة. لكن أهل العلم حملوه على ما يتعلق بأمور الدنيا، وحمله بعض المحققين في الخواطر والهواجس التي لا يمكن دفعها وردها، أما التي تخطر على البال قهرا ثم لا يسترسل معها الإنسان فلا تدخل في هذا الحديث. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هنا الغفران قاعدة أهل العلم أنه محمول مطلق لكنه مقيد بالأحاديث الأخرى، ومنها الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فيحملون المطلق على المقيد، هذا من جهة. فيقولون إن الغفران إنما يكون للصغائر إلى الكبائر، لأن الدليل دل على أن الكبائر لا بد فيها من توبة، وأنها تدخل تحت المشيئة إذا لم يتب منها. كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
فوائد هذا الحديث:
أولا، الفائدة الأولى أنه لم يذكر أو الحكم الأول أحكام هذا الحديث، الحكم الأول لم يرد ذكر في هذا الحديث للنية، وقد اتفق أهل العلم على أنها فرض من فروض الوضوء، فقالوا إنه لم يذكرها عليه الصلاة والسلام لأنها معروفة اشتهارها، ولأن فعله عليه الصلاة والسلام هذا دال على أن هناك نية، لأنه دعا بإناء أي بماء ثم توضأ، وهذا الفعل يحتاج إلى نية. فقالوا إذن حتى لو لم يرد، على احتمال أنه لم يرد وأن دلالة الفعل لا تدل عليه، فهناك الأحاديث الأخرى، ولهذا هذا اتفاق بين أهل العلم على أن من فروض النية وهو أولها النية، نية رفع الحدث، نية رفع الحدث. الحكم الثاني أن هذا الحديث لم يذكر التسمية، ومن هنا استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن التسمية غير واجبة، ونحن نعلم أن العلماء اختلفوا فيه على قولين، منهم من ذهب إلى أنها ليست من واجبات الوضوء، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه قواه بعضهم، بل ألف فيه رسالة من بعض المتأخرين. وعلى هذا فالأحوط والأقرب أن الإنسان يكون دائما على استحضار لهذا الحكم. الحكم الثالث وهو مشروعية غسل اليدين أي الكفين ثلاثا، وهل هو على سبيل الوجوب أو الندب، على خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه للندب، ولكن هذا الحديث جاء لبيان فعل، فعل لبيان واجب هو الوضوء، والفعل الذي لبيان واجب الأصل فيه أن يكون واجبا، وحينئذ نقول إن غسل الكفين لا يخلو من أمرين: إما أن يكون من قائم لنوم، من قائم نوم ناقض للوضوء، فهذا قد سمعنا الكلام عليه بالأمس، وإما أن يكون غير ذلك، فهذا هو محل أو موضع الاختلاف، والأقرب والأحوط القول بوجوبه. الحكم الثالث وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقد أشرنا إلى هذا الحكم سابقا، وأن هناك أربعة أقوال أرجحها وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الطهارة الصغرى والكبرى. الحكم الخامس أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء كما دل عليه هذا الحديث وكما دلت عليه الآية، وهذا أمر متفق عليه، لكن هناك خلاف بين أهل العلم في تقسيم الشعر بين ما هو خفيف يظهر البشرة ويصفها فيجب إيصال الماء إلى البشرة، وما هو كثيف فيجب غسل ظاهر حال الكثيف، وهذه مسألة أخرى. الحكم الخامس السادس غسل أن غسل اليدين للمرفقين فرض من فروض الوضوء، وأن المرفقين يجب غسلهما، وعليه حديث أبي هريرة ودلالته على ذلك ظاهرة. الحكم السابع أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، والراجح أن البال الإصاق، وأنه يجب مسح جميع الرأس، وأن الاكتفاء بالبعض غير مجزئ، وسيأتي حديث عبد الله بن زيد مبينا وموضحا بالصراحة في هذا الموضوع. الحكم السابع أن فرضية غسل الرجلين كاملة إلى الكعبين، وأن الاكتفاء بمسحها أمر مبتدع في الدين، وأنه مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة. ولهذا أصبح من شعار المخالفين للسنة مسح الأرجل والاكتفاء بالمسح وعدم المسح على الخفين. أما أهل الحق والسنة فإنهم قالوا إن كانت القدمين مكشوفة فإن الواجب هو الغسل، وإن كانت مستورة فالواجب هو المسح على هذا الساتر. ولهذا أدخله أهل السنة والجماعة في كتب العقائد كما تعرفون. الحكم الثامن أو التاسع، الحكم التاسع أن هذا الحديث دل على أن على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين الفرائض الوضوء كما رتب الله جل وعلا في آية الوضوء. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب من واجبات الوضوء، فلو رتب منكسا فلو توضأ منكسا فإن وضوءه ليس بصحيح. قال الإمام أحمد: لا أعلم فائدة لدخول الممسوح بين المغسولات إلا وجوب الترتيب، وهذا فهم دقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قدم بعض أعضاء الوضوء على بعض، بل كان يتوضأ مرتبا كما أمر الله جل وعلا، فوجب الترتيب حينئذ. أما القول الآخر الذي لا يرى الترتيب وأنه ليس بواجب فهو قول مردود لمخالفة ظاهر النص. الحكم العاشر أن هذا الحديث دل على مشروعية التثليث في غسل أعضاء الوضوء سوى الرأس، فهل هذا التثليث للوجوب أو للندب؟ الذي دلت عليه السنة أنه للمشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ في بعض أعضاء الوضوء مرة وفي بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثا، فدل على أن لكن الأكثر في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام هو التثليث في أعضاء الوضوء. أما الرأس فإنما يكون بمسحه مرة واحدة كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد. الحكم الحادي عشر مشروعية ركعتي الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها في هذا الحديث، وجاءت صريحة في حديث بلال الذي قال له: إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني بأحرى عمل عملته. قال: ما توضأت ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ركعتين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا له، فدلها على مشروعية ركعتي الوضوء. نعم، هذه ما يمكن أن يستفاد، وهناك أحكام أخرى لكن المراد هو غالب الأحكام التي تظهر. نعم.
أسئلة ولا نستمر؟
نعم.
أسئلة ولا نستمر؟
كم باقي؟
ربع ساعة.
بقرب الأذان.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. ننبه الإخوة الأفاضل على أن كل من أرسل سؤالا
استفتاء لفضيلة الشيخ فإنه سيعرض إن شاء الله تعالى، لو لم يعرض في هذه الليلة في الليلة التي بعدها لأن الأسئلة تجمع لعرضها على فضيلة الشيخ. بارك الله في الجميع. فضيلة شيخنا يقول السائل: إذا كان لعاب الكلب نجسا فكيف نجمع بين ذلك وإباحة الشريعة لنا بالصيد بالكلاب؟ إذا كان لعاب الكلب نجسا فكيف نجمع بين ذلك وإباحة الشريعة لنا بالصيد بالكلاب؟
أن قد دلت الأدلة على أن الكلب إذا أطلق وسمي عليه اسم الله عند الإطلاق وكان معلما فما صاده فهو حينئذ مباح الأكل. والحديث إنما دل على الولوغ، وهو في الغالب يكون في المشفوق، وهذا الإيراد نعم إيراد صحيح، فهل يكون هذا من باب المستثنيات ويجب غسل حينئذ ما أصاب الصيد من فم الكلب؟ نقول نعم يجب على الصائد حينما يريد أكل هذا الحيوان الذي هو صيد، يجب عليه أن يغسل ما أصاب الكلب، أي ما أصابه الكلب بفيه أو بثمه. نعم.
أثابكم الله. يقول: بعض الناس يبتلى في عمله بالتعامل مع الكلاب فيقوم بتدريبها وغسلها والمسح عليها، فما حكم عمله؟ بعض الناس في أعمالهم يبتلى بالتعامل مع الكلاب بتدريبها وغسلها والمسح عليها، فما حكم عمله؟
إذا كان إنما يعني مسحه عليها لا يجوز، والتعامل مع الكلاب من حيث هي لا تجوز كما جاء في الحديث، إلا لصيد أو ماشية أو حرث أو حراسة، أما تربية الكلاب من حيث هي فلا يجوز، وقد جاء الزجر فيه، وأن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وحينئذ إذا كان عمله للتربية المطلقة فلا يجوز له هذا العمل، نعم، لأنه لا يباح له اقتناء الكلب، وكل ما نهي عنه فإنه ينهى عن ثمنه. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل مجرد لمس الكلب كلمس شعره ورأسه يوجب نجاسة اليد؟
القاعدة عند أهل العلم أن اليابس إذا لامس يابسا جامدا فإنه لا تنتقل النجاسة، لأن النجاسة إنما تنتقل بالشيوع، وهذا إنما يكون عند وجود مايع أو عرق ونحو ذلك، أما لمس النجاسة وهي يابسة واليد يابسة ليس فيها ماء فإنها لا تنتقل النجاسة حينئذ. نعم.
أثابكم الله. يقول: إذا سقط لعاب الكلب على الثوب فكيف يغسل؟
إذا
سقط لعاب الكلب على الثوب فكيف يغسل؟
أهل العلم إنما ذكروا التسبيح في الإناء ونحوه، أما إذا أصاب الكلب ثوبا ونحو ذلك فإنما يغسل سبعا بدون غسله بالتراب. نعم.
بارك الله فيكم. تقول: في حالة كفالة الزوجة لزوجها عند شرائه للسيارة بالتقسيط، كفلته في البنك، هل الدين يكون في رقبتها إذا ماتت؟
كفلتها كفلته. الكفالة هي عند أهل العلم تعلق ذمة الكافل بهذا الدين، وحينئذ فلصاحب الدين أن يطالب أيهما شاء في الحياة أو الممات. بمعنى لو مات صاحب، لو مات المديون فلصاحب الدين أن يطالب الكفيل، وله أيضا أن يطالبه ولو كان في حياته على المعمول به عند أهل العلم، على خلاف بين الجمهور وبين ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. لكن على كل حال، فما دام أن ذمة المدين باقية، قد بقي هذا الدين فيها، فإن ذمة الكافل مرتبطة بذمة المدين حتى يؤدى عنه. ولهذا لو أأثر المدين وجب على الكفيل أن يدفع هو، وحينئذ يعود على المدين. نعم،
بارك الله فيكم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم أي كافل ضامن. وقد جاء في الترمذي: الكفيل الزعيم غارم. نعم.
أثابكم الله. تقول: إذا كان عادة أهل قرية غسل الميتة في حوش الدار واجتماع النساء عليها، فهل يباح للمرأة التي في تلك القرية أن تطلب أن تغسل في حمامها الخاص في غرفتها، والذي به كرمكم الله المرحاض مكان قضاء الحاجة، لأنه لا توجد في قريتهم مغاسل للموتى؟
ليس هناك مانع في مثل هذا. الواجب أن يكون الستر موجود، وإلا ليس هناك مكان معين اشترطه الشارع في غسل الميت، لأن بعض الفقهاء يرى أنه لا يكون المكان مكشوفا، ولكن لا أدري ما هو دليل هذا القول.
يعني لا بأس أن توصل أمام النساء ولا في المرأة في الحمام.
نعم، في شرط أن لا يرين منها ما لا يجوز رؤيته في الحياة.
أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم،
طبعا الفقهاء يرون أنه لا يكره أن يحضر الغسل من لا يكون مساعدا، أي غير الغاسل ومن ليس بمساعد له. نعم.
أثابكم الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري، يقول: إذا نام الشخص نوم ليل ناقض للوضوء وقد لبس قفازين، فهل يغسل يديه عند من يرى بوجوب ذلك؟
قلنا بالأمس إن الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، ولا يعني هذا أيضا أن تظهر حكمة. هناك فرق بين العلة والحكمة. العلة التي يناط بها الحكم، أما الحكمة لا يعلل بها. ولهذا حتى لو كان الأمر كما ذكره السائل فالحكم باق، لأن العلة لا تخصص الحكم. نعم، الحكمة لا تخصص الحكم. نعم.
أثابكم الله بارك فيكم. يسأل عن الأحكام التي تتعلق بصاحب سلس البول.
صاحب سلس البول لا بد أن نعرف ما هو سلس البول ومن هو صاحب السلس. السلس هو الذي حدثه دائم، بمعنى أن البول ينزل معه دائما ويتقاطع. أما ما يحصل من كثير من الناس أنه يجلس 10 دقائق أو ربع ساعة يخرج ثم يقف، أو يتقاطع من بعض الشيء ثم بعد فترة يقف، هذا ليس بصاحب سلس. هذا الرجل ينبغي أن يعتني بنفسه وأن يكون له لباسا خاصا يلبسه بعد البول، وإذا قربت الصلاة يخرج إلى الصلاة بعد الوضوء الكامل. وهناك مسألة أخرى وقبل هذا نقول من كان صاحب سلس على هذا المعنى فحينئذ إذا دخل الوقت فإنه يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما يخرج، إلا أنه يتحفظ من نزول حال البول بما أمكنه. أما وهو الحالة الثانية الذي يكون فيه بعض إنزال القطرات لوقت بعد البول ثم يقف، فهذا يجب عليه أن يرائي نفسه ويعتني بها وأن يصلح شأنه على وجه يصل إلى المسجد وقد وقف هذا البول، بمعنى أن يحتاط لنفسه معنى يبول قبل أن يدخل الوقت. وهكذا الحالة الثالثة أن يكون مجرد وساوس وإحساس بقطرات وإبردة ونحوها، فهذا قد شدد أهل العلم في هذه المسألة وقال إمام أحمد إله عنه، أي معنى لا تنظر إليه، وألصق بحديث عبد الله بن زيد قال حتى يجد ريحا حتى يسمع ريحا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالأصل الطهارة ولا تنظر إلى هذه الشكوك، فإن الشيطان يريد أن يلبس على بني آدم ويحدث بينهم ما يحدث خاصة في عباداتها. نعم.
أثابكم الله. يقول يحفظ الشيء من القرآن وينساه سريعا فبماذا تنصحه؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد حفظ القرآن وقال له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، بمعنى أنه جاء الأمر بالحفاظ عليه. وقد جاءت بعض الأدلة الأحاديث في الزجر والتحذير في من حفظ القرآن ثم نسيه، لكن بعض هذه الأحاديث ضعيف وما صح منها فهو محمول على من تساهل وترك التعاهد مختارا. أما من كان هذه قد قام بالأسباب لكن الله جل وعلا أعطاه ذكاء فطريا محدودا وحافظة محدودة وهو يحاول ويجاهد نفسه، فقاعدة الشريعة أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
أثابكم الله. بعض الناس يمتنع من حفظ القرآن الكريم لأنه يقول أخشى ألا أتعاهده فتصيبني النار، فلماذا توجهونه؟
ما سمعت السؤال.
ترك العبادة لوصف يعارضها أمر من الشيطان، فكون الإنسان يقول أخشى أن أقع في محرم فهذا وصف لا يمكن الجزم بتحققه، والمسلم ينظر إلى التفاعل والفعل، ولا شك أن من أعظم العبادات والتقرب إلى الله جل وعلا التعاهد هذا القرآن وحفظه والعناية به، ولهذا فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فإن من تلبيساته على صاحب العلم أوجه كثيرة، منها تحذيره وإتيانه بما يسمى بتحقيق النية، ولهذا قال الإمام مالك طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، والإمام أحمد لما قيل له لا أخذ العلم خشية حديث الثلاثة قال النية أن تنفي عن نفسك الجهل، فأنت تعاهد نفسك بحفظ القرآن وأترك هذا الأمر الاحتمالي فإنه من الشيطان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول قد ذكر أهل العلم أن الوضوء يخفف الجنابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون وهم جنب ويبقون في المسجد. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل يقاس على ذلك الحائض؟
الأصل أن الحائض في الأحكام كالجنب، ومن ذلك المنع من اللبث في المسجد، ولكن الجنب الصحابة رضي الله عنهم جاء فيها حديث وقصص عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ثم ينومون في المسجد، فالظاهر أنه لا يقاس الحائض على الجنب، لأن الحيض في الأشد، ثم إنه لا يؤمن من تلويث المسجد إلا إذا كان هناك حاجة خاصة بالمرأة، بمعنى مثلا آب السبيل ومعه امرأة ويخاف عليها، فإن جلست خارج المسجد ففي هذه الحالة يخفف حدثها بالوضوء وتكون حالة عرضية، لكنها لا تكون كالجنب في الحكم. نعم.
أثابكم الله. يقول بعض الناس إذا هللوا بعد الفراغ من الصلاة يرفعون سبابتهم عند قولهم نشهد أن لا إله إلا الله، فما مدى صحة ذلك الفعل؟
بالنسبة لي لا أعرف رفع الأصبع إلا في حال الدعاء، حال التشهد. نعم، ثبت من السلم كان يدعو إذا تشهد إشارة الوحدانية في الخطبة، وفي الصلاة في التشهد الأخير والأول يشير إلى الوحدانية أيضا ويشير مرارا. أما في أذكار الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فإن كان أحد من الإخوان عنده شيء من في هذا الموضوع فليذكره إفادة لنا وللحاضرين. نعم.
ما يؤخذ من حديث الذكر بعد الوضوء؟
كيف؟
الذكر الذي بعد الوضوء، رفع سبابة، يعني رفع
أيضا. نعم أحسن. أيضا في حديث الترمذي وحديث مسلم أنه لما توضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله رفع سبابته. نعم، لكن في أذكار التي بعد الصلاة فلا أعرف ولا أدري أن هناك دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله بس يعني بمعنى نقول الدعاء سبب للإشارة، لأن هناك مواطن أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الدعاء في الخطبة مثلا. جب لنا، طيب تأتي بهذا الحديث غدا؟ تأتي بهذا الحديث؟ جزاك الله خير.
إيه استاذنك في الأذان.
طيب غدا إن شاء الله نقرأ على الإخوان هذا الحديث الذي معنا. أقول غدا إن شاء الله نقرأه على الإخوان. إيه نعم، لأن بيه مخرج. طيب
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله. يقول
أقول هذه المسألة يعني نريد تحقيقها، لأن اللي أعرف أنا أن في الدعاء في الخطبة وفي التشهد والفقهاء يقولون وإذا انتهى رفع سبابته قال ما ورد في الوضوء في نص الزاد، هذه ثلاث مواضع، غيرها ما أدري عن شيء. فأنت الآن تقول في الحديث فطويل هو حديث النص ما هو طيب والاستغفار أن ترفع أن تشير بأصبع واحدة. طيب يعني في ما في دلالة في الاستغفار فقط. نعم يعني تعرف نحن يعني كالإخوان الحاضرين إن شاء الله عندهم قاعدة ثبات على النص، فلا نريد أن نعمم حتى هذا الحديث الذي ذكرته الآن، فهو إنما هو في الاستغفار، فأنه يشير أن الاستغفار إشارة بالأصبع، وهي في الأصل دلالة على الوحدانية، لكن يعني الفرق بين أهل البدع وأهل السنة أن أهل السنة يثبتون على النص، ولهذا يقول العلماء يقولون لا قياس في العبادات. مش معناه هم الحقيقة وقعوا في قياس العبادة، حتى ابن قدامة مثلا في الروضة الناظر يقول لا قياس مع النص وانتصر لهذا القول، ويأتي في المغني وتجد أنه يقيس، لكن يقيس في الأشياء غير الأشياء التي إحداث عبادة. فالعبادة تعرف أنها في جنسها ووصفها وأصلها وكميتها وعددها إلى آخره، لا بد فيها من الدليل. فأنا ما ظهر لي يعني أن هذا دليل على أن نعدي فنقول إذا كنت تقول لا إله إلا الله بشرك ترفع يدك أصبعك.
أثابكم الله. يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن المؤذن أن قوله إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، هل يدخل المؤذن في هذا الثواب؟
بالنسبة للدعاء وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤذن داخل، وأما في الترديد فالذي فالراجع عند أهل العلم أن المؤذن لا يردد مع نفسه إلا في الترجيع.
أثابكم الله.
في صفة الترجيع في الأذان كما جاء في حديث أبي محذورة.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ، لماذا لا يشترط المج في المضمضة؟
كيف؟
لماذا لا يشترط المج في المضمضة؟
لأن ماهيتها إدارة الماء، إدارة الماء وتحريكه في الفم تنظيفا. أما المج فهو وصف زائد على مفهوم المضمضة. من أهل العلم من قال يشترط المج بأنه لأن بعض أهل اللغة أيضا اشترط في وصف في مفهوم اللغوي هذا، لكن المفهوم اللغوي في الراجع عند اللغويين أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم وتحريكه، ولم يشترطوا مج، فأجروا أي بعض الفقهاء وهو القول الراجح أجروا هذا المفهوم في المصطلح الشرعي، لأن المصطلحات الثلاثة التي ذكرناها بالأمس منها ما يتفق به المفهوم الشرعي مع المفهوم اللغوي، ومنها ما يكون المفهوم الشرعي أعم، ومنها ما يكون المفهوم اللغوي أعم. نعم.
أثابكم الله. إذا وضع شيء فوق المصحف فما الحكم؟
أنتم مثلي ما يعني حصل عندكم تربيط في الصوت؟ أنا ما أسمع.
إذا وضع شيء فوق المصحف فما الحكم؟
لا يجوز، لا يجوز وضع شيء على المصحف، ولا مد الرجل أمامه، ولا وضع في الخلف. كل هذه ذكرها أهل العلم في كتاب مثلا البرهان في علم القرآن، وذكرها النووي في المجموع وأيضا في المغني، معنى القاعدة احترام القرآن عن كل ما يمكن أن يعد مهانة، لأن القرآن يعلو. نعم.
أثابكم الله.
أي المصحف يعني مراد المصحف. المراد طبعا هذه نسبية، المراد مثل بعض المساجد رأيت أنا يجعلون مثلا في الصف الثاني يجعل المصاحف للإنسان هو راكع وهو ساجد القرآن خلفه، ولو كان في يعني دالوب ونحوه لا ما يجوز. نعم. يدخل في النهي. نعم.
أثابكم الله. يقول ما المسافة المحددة للقصر والجمع في الصلاة؟
عند الجمهور 4 برد، 16 فرسخا تساوي تقريبا 83 كيلا، 83 كيلا يعني كيلو، وفي اللغة يقال كيلا، لكن الراجح أنه لا يشترط مسافة معينة، وأن كل ما عده الناس عرفا سفرا وأخذوا له أهبة السفر من زاد وراحلة ونحو ذلك فإنه يعد سفرا. مثلا الآن السفر من دبي من الشارقة إلى دبي ما يعد سفرا، وحتى يعني بعض المواضع تكون 83 كيلا ما يعد سفرا. الرياض الآن من منطقة إلى منطقة أكثر من 90 كيلو. نعم.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ، أظن أنني أخلصت نيتي في طلب العلم لله برفع الجهل عن نفسي وعن الآخرين، ولكنني أشعر أنني لم أخلص النية، فماذا أعمل وما النصيحة؟
النية تحتاج إلى مجاهدة في كل شيء، ولهذا السلف قالوا إحداث النية يحتاج إلى مجاهدة أعظم ما وجدت، يقول بعض السلف أعظم ما وجدت مجاهدة هو نيتي، لكن الله جل وعلا أعلم بعبده، فمجرد وجود المجاهدة هي نية. يعني فرق بين الذي يتفخر بالعلم أو يطلبه لوظيفة أو منصب ونحو ذلك، هذا لا بد من قرائن، يعني من الناس من يتعالم ويظهر الفخر والخيلة ويتباهى به ولا يطبقه في حاله ولا ينفع به المسلمين، كل هذا دليل على أنه الأصل أنه إنما جمع هذا العلم لينال به غرضا من أغراض الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يحدث لنا ولكم نيات طيبة، وإلا فالأمر عظيم. يعني الإنسان قد يغضب صاحب الشارع حينما لا يحقق نية، والله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من سأر بهم النار ثلاثة، منهم عالم قائل أن قال ولكن تعلم في العلم يقال عالم. الأمر عظيم، يعني يجد الإنسان من نفسه. ولهذا إذا وجدت حاول أنك دائما تكسر شوكة قلبك ولا تظهر التفاخر، واسأل الله دائما أن يجعل الحق على لسان غيرك إذا أردت أن تناظر أو تحاوره. لأن نرى من طلبة العلم حينما يناظر صاحبه حينما يناظر غيره أولا ينسي الأدب، وثم يحاول أن يكون هو المنتصر. كل هذه من عوامل خرم النية. واعلم أن العلم أمانة، فالمجاهدة إن شاء الله رافعة لكل هذه الأمور العظيمة. تذكر دائما هذا الحديث، حديث الثلاثة، وحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنسأل الله العفو، وإلا فهناك تفريط وهناك نوايا تختلط مع النية، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالنية الصالحة. نعم.
كتابكم الله، تقول شعري طويل فكيف أمسح عليه؟
تمسح على الرأس ليس على الشعر، على ما حال الرأس من المقدمة إلى المؤخرة. نعم.
أتابكم الله، يقول كم طول سترة المصلي؟
مثل مؤخرة الرحل، وهي ثلث ذراع. نعم.
أتابكم الله، يقول ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
نص أهل العلم في ابن قيم على أنه بدعة، والحديث الذي فيه لا أصل له. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. Thank you.